تسمع وتقرأ يوميا مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسرارا وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. في أعنف جولة من التصعيد منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر تشرين أول الماضي، تحول وسط بيروت مساء أمس ساحة مواجهة بين المحتجين والقوى الأمنية التي حاولت منعهم من الدخول إلى شارع مجلس النواب، واحتك الطرفان في مسافة قريبة جدا، حيث تعرضت القوى الأمنية للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية وردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع. وذكر الصليب الأحمر اللبناني مساء أمس أن عدد الجرحى في صفوف المحتجين والأمن تجاوز 165، بينما ذكرت قناة سكاي نيوز صباح اليوم أن عدد المصابين تجاوز 400 وفق مصادر طبية. وأقدم مشغولون على حرق عدد من الخيام في ساحة الشهداء التي غالبا ما تشهد نقاشات في مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية منذ بدء المظاهرات. واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في تغريدة أن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض، ويهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب، مضيفا لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية. بينما طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت، وقال مكتب الرئاسة اللبنانية إن عون دعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط العاصمة. للتعرف على مستجدات الأوضاع في بيروت ينضم إلينا الأستاذ توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أهلا بك سيد شومان عبر أثير سبوتنيك.
تحياتي إليك ولكل المستمعين.
بداية، يعني هل أصبحت الأوضاع الأمنية في بيروت تحت السيطرة بعد ليلة وصفت بالأعنف منذ بدء الاحتجاجات؟
يعني أنا أعتقد بداية أن الذي جرى أمس هو يمكن تسميته بالجولة الأولى من الفوضى ومن العنف ومن فقدان السيطرة أيضا على الناس وعلى حركة المحتجين والغاضبين، في ظل تعثر في تشكيل الحكومة وفي ظل غياب أي طوق للنجاة من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه لبنان منذ أكتوبر الماضي. أعتقد بأن لبنان مقدم أيضا على جولات إضافية، وربما ما الذي جرى أمس بالتحديد قد تتوسع دائرته في أكثر من مدينة وفي أكثر من منطقة لبنانية، خصوصا أن هناك مئات المؤسسات العاملة بدأت تصرف عمالها وبالتالي تتركهم من العمل، وفي ظل عدم تراجع الدولار وبالتالي تدهور العملة اللبنانية، أعتقد بأن حالة الفوضى على المستوى الأمني وحتى على المستوى الشعبي قد تتسع في الفترة المقبلة، وقد تأخذ الاضطراب بعدا أكثر عنفيا وأكثر شغبا.
إذن تعتبر أن القيود المشددة التي فرضها البنك المركزي على المودعين سبب رئيسي في التصعيد؟
هذه واحدة من أهم العوامل، نعم، بدون شك هناك قيودات للسحوبات المالية من المصرفية كانت مقدرة بحوالي 200 دولار في الأسبوع، الآن الكلام في بيروت عن خفض أيضا هذه النسبة، وبالتالي هذا سيدفع الناس إلى مزيد من الاحتجاج. بالإمكان الإضافة أيضا إلى أن كما قلت قبل قليل، يعني في ظل ارتفاع نسبة البطالة وصرف العمال من مؤسساتهم وأماكن عملهم السابقة، هذا سوف يؤدي إلى توسع دائرة الاضطراب ودائرة الفوضى وبالتالي دائرة الاحتجاج. ولكن فوق ذلك أيضا أنهم في ظل غياب الثقة بين معظم المكونات السياسية والاجتماعية والطائفية في لبنان وبين الدولة وبين الطبقة الحاكمة، هذا أيضا يعني أقصد انعدام الثقة سوف يدفع إلى مزيد من الاضطراب. لذلك لا أظن بأن الأمور قد اقتصرت على جولة أمس العنفية أو الفوضوية أو حالة الشغب التي رأيناها أمس. أعتقد بأنه هذا كان جرس انذار خطير إذا لم تعمد القوى السياسية على احتواء هذا وبالتالي وضع حد للمزيد من الانهيار المالي. أعتقد بأننا أمام جولات إضافية.
سيد شومان، المتظاهرون اتهموا قوات الأمن يعني بالاعتداء على خيامهم وحرقها في ساحة الشهداء، ما دقة هذه الاعتداءات؟
يعني هو في ظل يعني غياب المسؤول، وبالتالي في ظل يعني غياب يعني انه هذا يلقي التهمة على هذا الطرف وذاك الطرف يلقي التهمة على الطرف الاول، اعتقد بان الامور ضائعة. يعني بصرف النظر صحيح من ربما بعض قوى الامن عمدت الى احراق خيم المتظاهرين، ولكن كانت في الوقت نفسه القوى الامنية قد تعرضت الى هجمات متلاحقة من قبل المشاغبين. يعني هنا ربما الطرفان يتحملان المسؤولية، ولكن أعتبر أن هذا الذي يجري من ظواهر الأزمة وليس من مسببات الأزمة، من نتائج الأزمة وليس من أسباب الأزمة. لذلك المشهد الذي رأيناه أمس هو مشهد أولي، وأعتقد بأن مثل هذه المواجهات بين قوى الأمن وبين المحتجين هي مقدمة ربما لما قد يشهده لبنان في مرحلة مقبلة، خصوصا أن تدهور العملة اللبنانية البعض يعني يتوقع بأن تصل سعر الليرة أو الدولار الواحد إلى 3000 ليرة لبنانية، زائد يعني موجة الغلاء العارمة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف المستويات، هذا أيضا قد يدفع يعني إلى عدم التصرف بمسؤولية من قبل المتظاهرين، ويدفع المحتجين أيضا إلى مزيد من العنف، بصرف النظر إذا كان المحتجون هم البادئون أو قوى الأمن هي البادئة. لا ننسى أمس بأن قوى الأمن أيضا تعرضت لقنابل مولوتوف، تعرضت أيضا العديد من المؤسسات لعمليات إحراق، وبالتالي فكان هناك نوع من تبادل العنف بين المتظاهرين وبين القوى الأمنية.
في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إلى أين وصلت تفاهمات تشكيل الحكومة؟ ولماذا لا ينصاع السياسيون لمطالب المحتجين من تشكيل حكومة تكنوقراط لا علاقة لها بالأحزاب والمحاصصة؟
يعني هو للأسف وللألم أيضا بأن القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وحتى التي وقفت بجانب المعارضة واضح تماما بأنها طبقة سياسية غير مسؤولة. يعني الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان بدأ منذ 3 أعوام ولم يبقى أي مسؤول لبناني منذ الأعوام الثلاثة الأخيرة لم يتحدث عن اقتراب الانهيار، ومع ذلك لم يفعلوا شيئا، كانوا يتفرجون. ولغاية الآن حتى لو تشكلت الحكومة لا يوجد أي خطة إنقاذ، ولا يوجد أي تصور للإنقاذ، ولا يوجد أي برنامج للإنقاذ. لذلك تشكيل الحكومة أو عدم تشكيل الحكومة سيام، هذه القوى فاقدة لأي شيء، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطي. عملية تشكيل الحكومة ربما قد تريح لأيام قليلة، قد تأتي بالثقة لأيام قليلة، ولكن بعد أيام قليلة أو بعد أسبوع على الأكثر عندما يكتشف اللبنانيون بأن هذه الحكومة لم تقدم لهم شيئا، فإن عوامل الثقة سوف تنهار أكثر، وبالتالي سوف تنهار أكثر الثقة بين الطبقة السياسية وبين المحتجين، وبالتالي سوف نكون أمام جولات عنف مقبلة. لا تملك هذه الطبقة السياسية شيئا، لو كانت تمتلكه لما وصلت أمور البلاد إلى هذا الدرك، وبالتالي إلى هذا الحضيض، وبالتالي إلى هذه الحافة التي يقف اللبنانيون فيها، على حافة الإفقار شبه الشامل، وبالتالي على حافة الجوع شبه الشامل.
ختاما، يعني هناك توجه أوروبي شبه عام بإدراج حزب الله اللبناني بشقيه السياسي والعسكري على قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية بعد أن قررت بريطانيا ذلك. برأيك هل هناك علاقة بين الموقف الأوروبي الجديد وبين زيادة حدة الاحتجاجات في الداخل؟
إلى ربما قد يكون هذا جزء، ولكن إدراج حزب الله على قوائم الإرهاب يعني سبق كل هذه التحركات الشعبية وحركات الاحتجاج. يعني الأمريكيون كانوا قد بدأوا بفرض قيود على حزب الله، وبالتالي كانوا يعمدون إلى الضغط على المصارف اللبنانية لعدم التعامل مع حزب الله. كان هذا منذ سنوات، ربما هذا قد يكون أحد العوامل، ولكنه ليس كل العوامل التي أدت إلى الانهيار. سوء الإدارة هو الذي أدى إلى الانهيار، وعمليات النهب هي التي أدت إلى الانهيار. يعني أعتقد بأن إدراج حزب الله على قوائم الإرهاب صحيح بأنه قد يكون له انعكاس سلبي على الأوضاع اللبنانية عامة السياسية والاقتصادية، ولكني أعتقد بأنه جزء ثانوي. قبالة حالة النهب وحالة السلب وحالة عدم المسؤولية التي تميز واتسم بها المسؤولون اللبنانيون.
السيد توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
تحياتي.
وللمزيد ينضم إلينا من بيروت الدكتور ميخائيل عوض، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أهلا بك دكتور ميخائيل عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بك.
عون طلب من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت. ماذا فهم اللبنانيون من رسالة عون للجيش وقوات الأمن أمس؟
لهذا المنطق هي رسالة ملتبسة، لو أردفها بالقول وتطبيق القوانين المرعية الإجراء وحفظ الحق الدستوري للبنانيين بحق التظاهر والتعبير كان فهم بأنه تنبيه وإجراء لضبط التجاوزات والاعتداءات الموصوفة التي بادرت لها أجهزة الأمن خلال الأيام الأخيرة. هناك ربما تفلتات من عناصر في التظاهرات وهذا أمر منطقي لشدة ما بلغته الأزمة الاقتصادية والمالية وتضع لبنان على حافة الإفلاس والمجاعة كما يحذر القادة السياسيون والدينيون. هناك حراك ثوري مضى عليها 3 أشهر ونيف ولم تبدي الطبقة السياسية أي جدية في التعامل مع الأزمة والأمور وتركت الأبواب مفتوحة أمام جمعيات المصارف الحاكم المصرفي ليتصرفا كحاكمين فعليين ويضعا يدهم على مدخرات اللبنانيين ورواتبهم وتقنين السحوبات إلى الحد الأدنى. منطقي أن تظهر هذه الحالات المتشنجة وترتكب بعض التجاوزات. غير المنطقي أن تكون الدولة وأجهزتها معبأة وعدوانية إلى حد سافر. وجدناه في ارتكابات لمخالفات قانونية ودستورية كأن يضرب المعتقلون أو أثناء اعتقالهم وبطريقة وحشية أدت إلى فقدان البعض بصره وتكسير أضلاع وأيدي وأرجل بعض آخر. من غير المنطقي أن يتم الاعتداء على المتظاهرين بعد أن تم توقيفهم وفي سكنات قوى الأمن. ومن غير المنطقي وغير المقبول إطلاقا أن يتم اعتقال الجرحى من المستشفيات بعد أن نقلهم الصليب الأحمر. حتى الآن تصريح فخامة الرئيس ملتبس في هذا الجانب. لا يمكن ضبط الأمن بدون تفعيل القوانين وبدون الاستجابة لحاجات الناس وهي حاجات حقيقية فعلية.
ذكرت دكتور أن اعتداء الأمن بشكل مبالغ فيه على المتظاهرين واعتقال المصابين من الصليب الأحمر سبب زيادة العنف. هل يعزز ذلك رواية تورط رجال الأمن في حرق خيام ساحة الشهداء أمس؟
أيضا ممارسات دورية لمجموعات ترتبط بالأجهزة الأمنية تقوم بحرق وتخريب الخيام، وبالأمس كانت تحت الأضواء وفلاشات الكاميرات وبصورة سافرة. من الأسباب المنطقية التي تعزز الاندفاع غير السلمية لدى قطاعات واسعة من الثوار والمشاركين في التحركات. طبعا لفتا بأن الأمور على مستوى الشارع يعني فيها ميزتين جديدتين. الأولى أن المتظاهرين في غالبهم من سن الشباب والفتيان وهؤلاء ليسوا أصحاب تجربة وخبرة في هذا الجانب. والأمر الثاني أن الحراك عموما لم ينتظم حتى الآن بما يشبه الإدارة للحراك أو بلورة قيادة أو وجود قوة محورية فاعلة ذات خبرة وتجربة يعني تعرف كيف تؤثر وتدير حراكا من هذا الجانب. نحن في العموم في حالة مخاض، غالبا ستنتج الوعي والتنظيم. فحتى ذلك الأمر سيكون هناك ردود عصابية على الممارسات القمعية والاستبدادية التي تمارسها بعض الأجهزة.
إذن برأيك يعني صمت الطبقة السياسية هل يعكس فشل في إيجاد الحلول أم تعنت مقصودة؟
لدينا التعنت المقصود والفشل الحقيقي. والأخطر من هذه وتلك تبين لنا بأن الحاكم الفعلي في لبنان هي جمعية المصارف ومندوبها إلى المصرف المركزي، حاكم المصرف المركزي. لا أظن أن هناك دولة في الكون أو في التاريخ عرضت لأزمة يعني جرى إفلاسها بشكل مقصود من قبل جمعية المصارف والمصرف بالتفاهم ولتمويل الطبقة السياسية ترتفع يعني تتعامل مع أزمة بهذه الشدة والحدة والبنيوية على الطريقة الجاري التعامل بها في لبنان. لعلمك والسادة المستمعين، في اليونان، في الأرجنتين، في قبرص، في روسيا، في النمور الآسيوية، حتى في الولايات المتحدة مرت بأزمات عنيفة وعميقة، لكن كان هناك إدارة سياسية تعالج الأمور، تفعل القوانين، يعني تنجز ما يسمى بلجنة إدارة الأزمات أو هيئة إدارة الأزمات. في لبنان لدينا نموذج آخر معاكس مذهل، غير منطقي وغير طبيعي، أن الطبقة السياسية والحكومة أي الجهة السياسية المعنية استقالت بشكل مقصود، وتأخر التكليف ويتأخر التأليف لترك البلاد بيد جمعية المصارف، والمصرف هم الحاكمون الأساسيون والفعليون. لدينا للأسف طبقة سياسية لا خلينا نسميها منفصلة عن الواقع، متورطة، وهي شركة جمعية المصارف بالنهب الذي أدى إلى إفلاس الدولة وإفلاس المواطنون، تنشغل بخلافاتها الداخلية، وربما عن سبق تصور تترك البلد في حالة فراغ سياسي لكي تكون القوة المهيمنة هي جمعية المصارف والمصرف.
ختاما، ما حقيقة أن القوى الغربية بشقي الأوروبي والأمريكي يقيدون لبنان بين المساعدات ووجود حزب الله في الحكومة؟
عزيزتي هذهم يعني خدعيني أقول لك، موضوع السلاح والأزمة الاقتصادية والحصار الأمريكي والأوروبي والتسبب بالمتاعب الاقتصادية، هذه سياسة مارستها أمريكا والاتحاد الأوروبي منذ الانتصار العبقري الأول الذي أنجزته المقاومة عام 2000، لكن لم تبلغ ولا بلحظة المؤامرة درجة القدرة على إنفاذ مشروعها إلا في الأشهر الأخيرة. السبب هنا يعود بصورة أساسية للكارثة الاجتماعية الاقتصادية التي ضربت لبنان جراء تمويل الحكومة وتاليا تمويل الطبقة السياسية وفسادها من الاستدانة، والاستدانة جلها من الودائع اللبنانيين، جرى انفاق هذه الودائع وتطويحها. وعندما بلغنا من 2015-16 حتى الآن مرحلة لم يعد لدى يعني المغتربين والمستثمرين اللبنانيين القدرة على تحويل أموالهم من الخارج لإيداعها، ولم يعد هناك من يراهن أو يقبل يعني أقراض لبنان بمبالغ غطي حاجاته، بدأت الأزمة والاضطرابات. حاول أن يحلها حاكم المصرف بما سمي الهندسات المالية، وأهدى المصارف لتصمت على تجاوزاته وتجاوزات الطبقة السياسية ما يقارب من 9 مليارات دولار. ثم موازنة 2018-19 حاولوا أن يمدوا اليد إلى الجيوب الخاوية للمواطنين والموظفين بفرض ضرائب على رواتب التقاعد، هذا أمر غير مقبول وغير منطقي وغير جائز. حتى بلغوا بال 2020 موازنة 2020 محاولة ارتكاب مخالفات قانونية وفرض الضريبة على الواتساب وعلى الأرجيلة على الشيشة وإلى آخره. هذا يقول لنا أن سر الانفجار الآتي وغير الممكن السيطرة عليه الجاري اليوم هو في بلوغ الأزمة. نحن الآن في أزمة مثلثة، نحن في أزمة كيان ووظائفه، نحن في أزمة نظام فقد كل عناصر قوته، في أزمة حكم الجارية.
الدكتور ميخائيل عوض، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.